بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
كان كلامنا في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، والدليل الأول الذي ذكرناه هو استصحاب بقاء الملكية. أما الدليل الثاني فهو الاستدلال بحديث السلطنة، قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم. كيفية الاستدلال؟ نحن نتكلم على فرض أن المعاطاة تفيد الملكية، فالمال المأخوذ بالمعاطاة ملك للآخذ والمشتري مثلا، وإذا كان ملكا للآخذ تحققت الصغرى، هذا المال ملك للآخر. نضيف إليه الكبرى: والناس مسلطون على أموالهم. والعموم في هذا الحديث عموم استغراقي، أي كل فرد من الأفراد المالكين هو مسلط على ماله. وهذا يعني أن المتعاطيين كل منهما مسلط على ما حصل في يده. وإذا تساءلنا ما هو نوع السلطنة الثابتة للآخذ على العين التي انتقلت إليه، الجواب: المراد من السلطنة هو عموم السلطنة، السلطنة العامة المطلقة، وذلك لحذف المتعلق. الناس مسلطون على أموالهم، في أي شيء مسلطون؟ محذوف المتعلق. ولذلك فالسلطنة عامة ومطلقة، لأن حذف المتعلق يدل على العموم، فتشمل التصرفات التكوينية الخارجية كالأكل والشرب وغير ذلك، وتشمل التصرفات الاعتبارية كالبيع والإيجار، التمليك والتملك وغير ذلك. وهذا يعني أن الآخذ مالك لمن انتقل إليه بالمعاطاة، وهذه صغرى أم كبرى؟ هذه صغرى. وإذا كان مالكا فهو مسلط على ذلك المال. أي سلطنة؟ كل أنواع السلطنة. وهذه شنو؟ كبرى. إذا فهمنا ذلك، إذن لا نقبل رجوع المالك الأصلي في العين. لماذا؟ لأن رجوع المالك الأصلي في العين يتنافى مع السلطنة المطلقة على العين الثابتة للآخر. فبثبوت السلطنة العامة والمطلقة للآخر ننفي كل ما يتنافى مع هذه السلطنة. ومن جملة ما يتنافى مع هذه السلطنة هو رجوع المالك الأصلي في العين، لأنه نوع تصرف في العين، فينفى ذلك الرجوع بحديث السلطنة وبثبوت السلطنة المطلقة. فنحكم بأن فسخه لا فسخ، أن فقهه شنو؟ لا وجود له، لا قيمة له، وجوده كالعدم لا قيمة له. وإذا كان فسقه غير معتبر هذا يعني أن المعاملة لازمة أو جائز؟ إذن هذا يعني أن المعاملة لازمة، لأن المعاملة الجائزة الفسخ فيها معتبر. بما أن الفسخ ليس معتبرا إذن المعاملة لازمة. هاي كيفية الاستدلال بحديث الصفر. وهنا قد يرد إشكال إن السلطنة العامة المطلقة بمثابة الحكم، وهي ليست ثابتة لمطلق الناس على كل مال ولو كان مالا للغير، وإنما هي ثابتة للإنسان على ماله بالخصوص. الإنسان مسلط على ماله وليس على مال غيره. وهذا يعني أن موضوع السلطنة هو ثبوت الملكية لهذا الإنسان المسلط، فلا بد أولا أن نثبت ملكية الآخر للعين التي أخذها بالمعاطاة، ثم بعد ذلك نثبت له السلطنة. أما نفس السلطنة فلا تثبت موضوعها كما درستم في علم الأصول. الحكم لا يثبت موضوعه، بل الحكم يترتب بعد وجود موضوعه. فإذا وجدت ملكية لزيد تم الموضوع، فترتب عليه الحكم وهو شنو؟ زيد مسلط على ذلك المال. وهذا في مقامنا أول الكلام، لأننا نشك أن الآخر مالك لهذا المال أو ليس مالكا لهذا المال، لأن العقد إذا كان جائزا ومتزلزلا فبعد رجوع المالك الأصلي هذا المال ملك لمن؟ سيكون ملك للمالك الأصلي وليس للآخر. فكون هذا المال ملكا للآخر بعد رجوع المالك الأصلي هذا أمر متيقن أم أمر مشكوك؟ أمر مشكوك، فهو شك في تحقق الموضوع، نشك في تملك الآخر للمال بعد الرجوع، نشك في أن هذه العين ملك للآخر. متى نشك؟ بعد رجوع المالك الأصلي. فالموضوع غير متحقق، وإذا كان الموضوع غير متحقق فكيف نستدل بحديث السلطنة لإثبات أن هذا الآخر مسلط على هذا المال، مع أننا لا نجزم أنه مالك للمال؟ هذا سيكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما في قوله أكرم العلماء. ونحن نشوف زيد عالم أو ليس بعالم، فنتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه وأنه عالم، هذا باطل ولا يلتزم به أحد. هنا كذلك، هذا هو الإشكال. هذا واضح الإشكال. الجواب للي
شنو هذا الإشكال؟ السؤال في كتاب الإسلام
اي
لا ما
ومن جمع
لا
لا اي درس الشيخ يقول هذا إشكال يورد على الاستدلال، لكن مو بهذا البيان التفصيلي اللي ذكرته. أي وظيفتنا بعد كل بين المضمون. الجواب يقول يظهر الجواب من بيان كيفية الاستدلال التي بيناها قبل قليل. فنحن قلنا بأن السلطنة هنا سلطنة مطلقة، وهذا الكلام على فرض أن المعاطاة تفيد التمليك ملا تفيد الملكية قبل أن نصل إلى مرحلة اللزوم. المعاطاة تفيد الملكية. ماذا يعني تفيد الملكية؟ فلنأخذه أمرا مسلما، تفيد الملكية هذا يعني أن العين انتقلت إلى الآخذ أو لم تنتقل إلى الآخذ، يعني انتقلت إلى الآخذ فهو مالك أو ليس مالكا، فهو مالك، وإذا كان مالكا فهو مسلط على تلك العين. متى صار مسلطا؟ قبل رجوع المالك أم بعد رجوع المالك؟ السلطنة ثبتت قبل رجوع المالك، وإذا ثبتت السلطنة قبل رجوع المالك فهذه السلطنة بما أنها سلطنة مطلقة تمنع رجوع المالك وتبطل رجوع المالك، فيتم الاستدلال ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
رجوع المالك ما ينافي مباشرة من السلطنة، فينفي موضوع السلطنة فتنكس السلطنة، يعني ينفي ينفي الملكية فتنكس السلطنة.
هو هذا نفي الملكية ماذا يعني؟ يعني تملك المالك الأصلي لتلك العين، وتملك المالك الأصلي لتلك العين تصرف في تلك العين، وهو يتنافى مع السلطنة الثابتة للهوية. يعني الآن هذا الكتاب ملكك أنت مسلط عليه، هل يجوز لي أن أتملكه منك بدون أن ترضى عنه؟ لا يجوز أن أتملكه، كما سيأتي بعد قليل بين هاي أن التملك تصرف اعتباري، وإذا كان تصرفا اعتباري فلا يجوز، يعني يتنافى مع ثبوت السلطنة الفعلية المطلقة العامة للمالك وهو أنت. فهنا الآخر امتلك العين، يعني شنو امتلك العين؟ يعني هو مسلط عليها مطلقة، يعني شنو مسلط عليها مطلقة؟ أي لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في هذه العين، لا تصرفا خارجيا ولا تصرفا اعتباريا كالتملك إلا بإذنه. والمفروض أنه هو ما راضي، يعني هو الملك انتقلت إليه ولا يقبل بالفعل. إذا الاستدلال بالحديث ويدل على اللزوم، هذا الرجوع إلى أصل المطلع. الدليل الأول هو الاستصحاب بما ورد فيه من إشكالات وهجوم. الدليل الثاني ويدل على اللزوم أن المعاطاة تفيد اللزوم مضافا إلى ما ذكر، اللي هو شنو اللي ذكر؟ وهو الاستصحاب. الدليل الأول يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم. كيفية الاستدلال، فإن مقتضى السلطنة، يا سلطنة مو مهملة، سلطنة مطلقة عامة، طبعا من أين عرفنا أنها مطلقة وعامة؟ من حق المتعلق. مقتضى السلطنة ألا يخرج المال يا مال الذي انتقل المعاطاة عن ملكيته، ملكية من؟ الآخر، بغير اختياره، اختيار من؟ اختيار الآخر. طبعا لو قلنا بالرجوع هذا من يعني أن المال انتقل عنه ولم ينتقل، يعني خرج عن ملكيته، لو قلنا بإمكان الرجوع هذا يعني أن المال خرج عن ملكية الآخر إلى المالك الأصلي، وهذا يتنافى مع السلطنة المطلقة الثابتة للآخر. ألا يخرج المال عن ملكية الآخر المالك بغير اختيار المالك، فجواز تملكه عنه، تملكه تملك من؟ المال الذي انتقل بالمعاطاة انتقل إلى الآخر، فجواز تملكه عنه عمن؟ عن المالك الذي هو الآخر. من الذي يتملكه؟ المالك الأصلي. عن طريق من؟ عن طريق الرجوع. فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه، يعني بالرجوع في ذلك المال من قبل المالك الأصلي من دون رضا، رضا من؟ الآخر اللي هو المالك الفعلي، مناف للسلطنة المطلقة الثابتة علما، للمالك الآخر يعني المالك الفعلي. فالرجوع يتنافى مع السلطنة فينفى بالسلطنة، فيكون الرجوع غير معتد به. وإذا كان غير معتد به هذا يعني أن المعاطاة تفيد ملكا لازم. هذا كيفية الاستدلال بمن؟ بالقسم. فاندفع من خلال بياننا لكيفية الاستدلال اندفع الإشكال. يا إشكال، فاندفع بهذا الاستدلال وبهذا البيان ما ربما يتوهم من، هذا بيان للتوهم، من أن غاية مدلول الرواية، الرواية على أشياء تدل؟ تدل على سلطنة الشخص على ملكه لا على ملك غيره. الناس مسلطون على أموالهم. زين، فعلينا أولا أن نثبت أنه ملك للزيد، وبعد ذلك رتجينا السلطنة، لأن ملكية الإنسان للعين كالموضوع بالنسبة لمن؟ للسلطنة. ولا نسلم ملكيته له، ملكيته الآخر، ملكية الآخر له للمال الذي انتقل إليه بالمعاضات. لا نسلم أن الآخر مالك لهذا المال بعد رجوع المالك الأصلي، لأنه بعد رجوع المالك الأصلي نشك أن هذه العين ملك للآخر أو لا، رجعت إلى ملك المالك الأصلي. فملك الآخر لهذه العين أمر مسلم أم ليس مسلم؟ ليس مسلم. وهذا يعني أن السلطنة ثابتة له أو ليس ثابتة له؟ ليس ثابتة له. وإذا لم تكن ثابتة له فلا تتنافى مع رجوع المال. هذا الإشكال. ما هو الجواب؟ الشيخ بعد ما ذكر لك الجواب اعتمد على بيانه لكيفية الاستدلال. شنو يقول؟ كلامنا في فرض أن المعاطاة تفيد الملكية، فقد لرجوع المالك الآخذ مالك لهذه العين جزما، فتثبت له السلطنة المطلقة جزما، وهذه السلطنة المطلقة تنفي الرجوع لأن الرجوع يتنافى مع هذه السلطنة المطلقة. صار واضح إن شاء الله. يقول الشيخ الأنصاري: ولما ذكرنا من كيفية الاستدلال بحديث السلطنة، ذكر المحقق الحلي قدسة الروح في الشرائع في باب القرض أن القرض بمجرد التسليم والاستلام يدخل في ملك المقترض المديون الذي استدان هذا المبلغ، وإذا دخل في ملك المقترض فلا يجوز للمقرض الذي هو الدائن الرجوع في القرض. لماذا؟ لنفس ما ذكر، لأن المقترض بعد أن استلم القرض دخل القرض في ملكه، وإذا دخل القرض في ملكه هذه صغرى نضيف لها الكبرى، والناس مسلطون على أموالهم، فتثبت السلطنة العامة المطلقة لمن؟ للمقترض. ورجوع المقرض في القرض يتنافى مع السلطنة المطلقة الثابتة للمقترض على القرض، فينفى الرجوع بثبوت السلطنة المطلقة للمقترض. نفس كيفية الاستدلال اللي ذكرناه في المقام. يقول أيضا نفس الكلام ذكره العلامة في باب آخر. ولما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا؟ لأن مقتضى السلطنة المطلقة الثابتة للمالك يقتضي عدم خروج المال عن ملكه بدون إلغاء، لأنه يتنافى مع السلطنة المطلقة. تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض، طبعا القرض من المملكات بعد القرض، فبعد القرض المقترض يمتلك القرض، وهذا يكون ملكا لازما. لماذا يكون ملكا لازما؟ استدل المحقق بأن فائدة الملك السلطنة. أي ملك؟ يعني هاي كبرى لو صغرى، هاي كبرى تضيف لها صغرى، تقول هذا المقترض امتلك القرض، وإذا امتلك القرض ثبتت له السلطنة المطلقة، وإذا ثبتت له السلطنة المطلقة فلا يجوز للمالك الأصلي الرجوع، لأن الرجوع يتنافى مع السلطنة المطلقة. ونحوه يعني نحو كلام المحقق كلام العلامة رحمه الله في موضع آخر، يعني غير باب القرض، نفس الكلام ذكره. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث الاستدلال بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، فالحلية هنا حلية المال وردت بعد النفي، وتبعها استثناء، والاستثناء بعد النفي كما درسنا في اللغة يفيد الحصر، كما في قوله مثلا في قولنا لا إله إلا الله، فإن كلمة إلا أداة حصر لأنها وردت بعد النفي. هنا كذلك لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هذا يعني الحصر. أي حصر؟ هذا يعني حصر السبب المجوز والمحلل لأكل مال المرء، حصره بأن يكون عن طيب نفسه، فيكون طيب النفس علة تامة منحصرة لحلية أكل ذلك المال، أو يكون جزء العلة المنحصرة، يكون علة منحصرة كما في إباحة التصرف من قبل المالك الأصلي، كما لو أبحت لك التصرف في هذا الكتاب، فطيب النفس هو علة تامة لحل التصرف وجواز التصرف. أما متى يكون جزء العلة؟ في عقد من العقود، لو بعتك هذا الكتاب عن طيب نفس فيحل لك التصرف، ولكن طيب النفس ليس هو تمام العلة، العقد جزء العلة بشروطه وأجزائه، وطيب النفس هو الجزء الآخر. فطيب النفس إما هو علة تامة كما في إباحة التصرف، وإما أن يكون جزء العلة التامة المنحصرة كما فيما لو انضم إلى عقد من العقود المملكة. وعلى كلا الفرضين إذا انتفى طيب النفس، الحديث يدل إذا انتفى طيب النفس انتفت حلية الأكل، لأن هذا مقتضى مفهوم الحصر. الحديث حصر الحلية بطيب النفس على نحو العلة المنحصرة أو التامة أو جزء العلة. ومفهوم الحصر ماذا يقتضي؟ إذا انتفى طيب النفس انتفت الحلية، هذا سواء كان طيب النفس علة تامة أو كان جزء العلة، لأن إذا انتفى جزء العلة انتفت العلة التامة. هذا يعني أنه إذا انتفى طيب النفس انتفى الحلية، انتفت الحلية. والمفروض في المقام أن طيب النفس منتفن، لأن الآخذ لا يرضى برجوع المالك الأصلي لأخذ العين التي انتقلت إلى الآخذ، فيكون أكل مال الغير لا عن طيب نفسه المالك الأصلي سيتصرف. طبعا الأكل تعبير عن التصرف، سيتصرف في مال الغير اللي هو شنو الغير؟ الآخر دون طيب نفس الآخر، لأنه سيرجع حرما بدون أن يرضى الآخر. لو رضي الآخر فمنتهينا المسألة، حتى لو تعتبر نوع من الإقالة، لكن لو لم يرضى الآخر فيكون أكلا للمال لا عن طيب نفس، فيكون حراما. هاي كيفية الاستدلال واضحة هاي المواقف. ويرد على هذا الاستدلال نفس الإشكال الذي ورد على الاستدلال بحديث السلطنة، فنقول حرمة الأكل والتصرف في مال الغير موضوعها كون المال مالا للغير. علينا أن نثبت أولا أن المال ملك للغير، وبعد ذلك إذا أردت أن أتصرف بدون طيب نفس الغير يكون تصرفا باطلا ومحرما. فعلينا هنا أن نثبت أن هذه العين أولا هي ملك للآخر، وبعد ذلك نقول رجوع المالك الأصلي تصرف في مال الغير لا عن طيب نفسه، وهو تصرف اعتباري لأنه تملك لمال الغير بدون طيب نفسه. وهذا أول الكلام. شلون أول الكلام؟ لأننا نشوف بعد رجوع المالك أن هذا المال ملك للمالك، ملك للآخر، فكونه ملكا للغير محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، مشكوك. فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال الغير إلا عن طيب نفسه. من قال أن هذا مال الغير؟ قد يكون هو مال المالك الأصلي. فهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نفس الإشكال اللي ذكرناه قبل شوية، والجواب نفس الجواب. نذكر جوابين في الحقيقة. الجواب الأول ما ذكرناه سابقا. شلون يعني الجواب؟
أن
المعاطاة تفيد التملك. هذا يعني أن الآخر قد امتلك العين، وإذا امتلك العين فلا يجوز ولا يحل مال الغير الذي هو الآخذ إلا عن طيب نفسه، وهنا لا يوجد طيب نفس. فنثبت أنه مال الغير قبل رجوع المال. نحن لا نتكلم عن ما بعد رجوع المال. أحسن، ونقطع أنه ماله، فالرجوع لا يقبل لأنه محرم، فتكون معاملة لازمة. هذا جواب أول. جواب ثاني، أن كلمة لا يحل الحلية هنا أضيفت إلى المال، لا يحل مال امرئ، والمال عين خارجية، والحكم التكليفي كالحلية والحرمة والوجوب وغيرها من الأمور لا يتعلق بالعين الخارجية مباشرة، وإنما لا بد أن نقدر شيئا، أن نقدر التصرف، كلمة التصرف، لا يحل التصرف في ماله. فمتعلق الحلية محدود وهو التصرف. وبعبارة أخرى تقدم سابقا في أول كتاب المقاصد في ذكر الروايات بعد رواية تحف العقول، أكو رواية نبوية مرسلة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، هذا الجر إذا تذكرون قلنا الحرمة أضيفت للعين الخارجية، وإضافة الحرمة إلى العين الخارجية تدل على أن هذه العين الخارجية محرمة بجميع منافعها أو بمعظم منافعها. وهنا كذلك لا يحل يعني حرام، مال امرئ يعني شنو مال امرئ؟ يعني جميع المنافع في مال الغير لا تحل إلا بطيب نفسه. ومن جملة تلك المنافع هو التصرف الاعتباري الذي هو تملك العين من قبل المالك الأصلي. وتملك العين من قبل المالك الأصلي نوع تصرف يتنافى مع السلطنة. فالاستدلال لهذا الحديث تام، ولا يرد عليه هذا الإشكال، ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المبالغية. ومنه يعني شنو منه؟ ومن تقريب الاستدلال بحديث السلطنة على اللزوم يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. كيفية الاستدلال حيث دل على انحصار هذا الحصر من أين فهمنا؟ من النفي والاستثناء، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير كما في إباحة التصرف للآخرين، فيكون طيب النفس سببا تاما لحل المال أو جزء أو جزء سببه، هي معطوفة على الانحصار، أو انحصار جزء سببه، لها إما ترجع حل مال الغير أو انحصار جزء سبب حل مال الغير. متى يكون؟ في العقود المملكة، فإن رضا المالك وطيب نفسه يكون جزء السبب لا تمام السبب. في رضا المالك، هل في رضا المالك فيما تتعلق كلمة انحصار أي تدل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه، انحصاره في أي شيء؟ في رضا المالك، يعني أن يكون عن طيب نفسه. فلا يحل مال الغير بغير رضا. والرجوع بغير رضا، فالرجوع غير حلال، يعني الرجوع محرم، وإذا كان محرم فالمعاملة لازمة. وتوهم نفس الإشكال الذي ورد على حديث السلطان أنه تمسك بالعام في شبه المصداقية. وتوهم تعلق الحل بمال الغير. يعني الرواية تقول لا يحل مال امرئ، فلا بد أن نثبت أن هذا المال هو مال الغير اللي هو الآخر، فلا يجوز للمالك التصرف. ولكن هذا محرز أو ليس محرز؟ ليس محرز. تعلق الحيل بمال الغير اللي هو حسب المثال هو الآخر، وكونه مال الغير هاي واو استئنافية معطف، وكونه يا هو كونه هذا المال مال الغير يعني مال الآخر بعد الرجوع، يعني بعد رجوع المالك الأصلي. أول الكلام من قال هو ملك للآخر حتى نقول رجوع المالك الأصلي تصرف في مال الغير؟ لا، قد يكون هذا بعد الرجوع ملك المن فيكون تصرف في ماله لا تصرف في مال الغير. هذا توهم مدفوع بجوابه. الجواب الأول بما تقدم في الجواب عن الإشكال الوارد على حديث السلطنة كما بينا، مع هذا الجواب الثاني، مع أن تعلق الحل بالمال يعني تعلق بعين خارجية، وتعلق الحكم بالعين الخارجية يفيد العموم لأن المتعلق محدود، لا بد أن نقدر كلمة تصرف. فالحرمة إذا تعلقت بالعين الخارجية تدل على العموم. يعني شنو العموم؟ يعني عموم حرمة التصرفات، كل التصرفات محرمة أو الغالب منها محرمة، بحيث يشمل هذا العموم يشمل التملك أيضا. الحرمة إذا تعلقت بالعين تعني العموم، يعني حرمة جميع التصرفات، ومن جملة هذه التصرفات التملك، لأن التملك تصرف خارجي تكويني كالأكل والشرب أم تصرف اعتباري؟ تصرف اعتباري، فهو مشمول بالعموم فيكون محرما. يا تملك نقصد الناس تملك المالك الأصلي لهذه العين الموجودة في يد الآخر، فلا يحل. هذا تشريع على عموم حرمة التصرف. فلا يحل التصرف فيه في من؟ في مال الغير. طبعا تصرف مطلق، سواء كان تصرفا خارجيا كالأكل والشرب أو كان تصرفا اعتباريا كالتملك عن طريق الفسخ، فلا يحل التصرف فيه، هنا مقصود التصرف الخارجي، ولا تملكه لأنه تصرف اعتباري إلا بطيب نفس المالك وهو الآخر. وهذا الطيب ليس موجودا فيكون التملك محرما، الرجوع محرم، هذا يدل على اللزوم. هذا الدليل الثاني. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو التمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الرابع هو التمسك بصدر الآية وذيلها، لأن الآية فيها مستثنى. اللي هو شنو المستثنى؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، وفيها مستثنى منه وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهنا نريد أن نستدل بصدر الآية وليلها، فنقول الآية تنهى وتحرم أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمراد من الأكل ما هو؟ التصرف مطلق التصرف كناية عن التصرف. وبالباطل يعني بسبب باطل وغير معتبر. إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن طرف. وهذا الاستثناء ورد بعد النفي أو النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، فيدل على الحصر، أي حصر الأكل بالحق بأن يكون تجارة عن تراب. متى يكون الأكل بالباطل؟ إذا لم تكن تجارة عن تراب. متى تكون أكلا للمال بالحق؟ إذا كان تجارة عن تراب. فكون الأكل أكلا بالحق منحصر بكونه تجارة عن تراب. ومفهوم الحصر يدل على انتفاء الأكل بالحق بانتفاء التجارة عن تراب. وفي مقامنا رجوع المالك لا يعتبر تجارة ولا عن تراب، فيكون أكلا للمال بالباطل. لماذا لا يكون تجارة فسخ المالك؟ لأن فسخ المالك ورجوع المالك فسخ وإبطال للمعاملة، فلا ينطق عليه عرفا أنه تجارة. ولو تنازلنا وقلنا هو تجارة فهو عن تراب أو لا عن تراب، هو لا عن تراب، لأن المفروض أن الآخذ وهو الطرف الآخر يرضى بهذا الرجوع أو لا يرضى بهذا الرجوع، لا يرضى بهذا الرجوع، فهي ليست تجارة ولا عن تراب، فيكون أكلا للمال بالباطل. فالرجوع أكل للمال بالباطل، والأكل بالباطل حرام، فالرجوع حرام. إذن المعاملة لازمة. فأتواصل كيف الاستدلال؟ ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. كيفية الاستدلال؟ نقول لا تأكلوا كناية عن التصرف بالباطل، أي بالأسباب الباطلة، إلا هنا بعد حصر، إلا أن تكون تجارة عن تراب. يعني الأكل بالحق منحصر بالتجارة عن تراب. وإذا انتفت التجارة عن تراب انتفى الأكل بالحق، بل يكون أكلا بالباطل. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة، بل هو عرفا فسخ وإبطال للمعامل، لا تجارة ولا عن تراب. حتى لو تنازلنا وقلنا هو تجارة فلا يجوز أكل المال، لأنه يكون أكلا للمال بالباطل. فلا يجوز أكل المال من قبل من؟ من قبل المالك الأصلي، فيكون رجوعه محرما. وإذا كان رجوعه محرما فالملكية لازمة والمعاملة لازمة. والتوهم المتقدم الذي أوردناه على حديث السلطنة، وأوردناه على حديث لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهو أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأن الموضوع غير محرز، لا يرد على الاستدلال بهذه الآية، لأن الآية لا تريد أن تقول أكل مال الغير هو أكل للمال بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراب. لا تريد أن تقول أكل المال الذي هو للغير هذا أكل للمال بالباطن. لو كانت تقول هكذا لورد الإشكال، أنه علينا أن نثبت أنه مال الغير ثم بعد ذلك نقول هو أكل بالباطل. ولكن الآية ماذا قالت؟ الآية تريد أن تنهى عن أكل المال بنية أنه ملك للآكل، لأن الأكل عن طريق التجارة اللي هو صار حصر إلا أن تكون تجارة عن شراب، يعني سوف يكون مقابل الأكل بالحق عن طريق التجارة عن شراب، أكل للمال على أنه ملك للآكل، لأن تجارة وأنا امتلكته فأأكل ذلك المال على أنه ملك لي فيكون أكلا بالحق. إذن الأكل بالباطل في قباله بدون التجارة عن قرار، أكل المال على أنه أكل ملك للآكل، هذا يكون أكل بالباطل مع أنه في الواقع ملك للغير. بعبارتنا حلية الأكل الثابتة في الآية تختلف عن حلية الأكل الثابتة بإجازة التفرق وإباحة التفرق. لو أجبت لك التصرف في الكتاب فتصرفك في الكتاب أكل للمال بالحق أم أكل للمال بالباطل؟ أكل للمال بالحق، لكن أكل للمال بالحق أكل لمال الآكل أم أكل لمال الغير بالحق؟ أحسنت، أكل لمال الغير بالحق. بينما الآية لا تنظر إلى هذه النقطة، الآية تنظر إلى الآكل بعنوان أنه ملك للآكل لا أنه ملك للغير، لأن التجارة عن تراب ماذا تقتضي؟ تقتضي كون العين ملكا للآكل فيكون أكلا بالحق للعين التي هي ملك للآكل، يعني مو ملك للغير. وبقليلة المقابلة نفهم أن الأكل بالباطل ما هو؟ أكل العين على أنها ملك للآكل مع أنها واقعا ليست ملكا للآكل. فالآية لا تقول يحرم أكل مال الغير، حتى تقول هذا تمسك بالعام بالشبهة المصداقية، لأنه من يقول هو ملك الغير؟ لا لا لا، لا تريد أن تقول كذلك. الآية تريد أن تقول يحرم أكل المال على أنه ملك للآكل مع كونه واقعا ملكا للغير. والتوهم المتقدم في السابق على حديث السلطنة والحديث الثاني غير جار هنا. لماذا؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني متى يكون أكل للمال بالحق؟ إذا كان عن طريق التجارة. إذن في التجارة أكل للمال أو أكل لمال الغير؟ أكل لمال المالك الآكل لا أكل لمال الغير. إنما يراد به يهو به المجوز، حصر المجوز أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغير الآكل، كما في إباحة التصرفات الأخرى. وفي قليلة المقابلة تكمل الناس حليه، لأن الحرمة إذن المتثبت، إذن الحرمة إذن ثابتة لأكل مال الغير أو لأكل المال على أنه من كل الآكل. الجواب الحرمة ثابتة لأكل المال على أنه من كل للآكل، فلا يرد الإشكال الثابت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.